بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب واعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عندي مجموعة تنتظر. تفضل يا علي. علي،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك؟
طيب حالك يا علي.
الشيخ عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما معنى قوله تعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق إلى آخره؟ السؤال الثاني، بالنسبة للناس اللي يطلعون البحر وأصحاب القوارب، ما حكم وضوءهم من ماء البحر؟ وأحيانا يكون يعني على ملابسهم دم وغيره، وأيضا صلاتهم في القارب، وأحيانا يكون القارب بغير اتجاه القبلة. أريدك تبين حول هذا.
إن شاء الله.
السؤال الثالث، أريدك أن تشرح لي حديث لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة. السؤال الرابع، إذا كنت أصلي سواء كان في الفرض أو النافلة وأحد والدي بحاجة إلي يناديني مثلا وغيره، هل أكمل الصلاة أم أقطعها؟
شكرا يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. من؟ تفضلي أمينة.
السلام عليكم شيخي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي أمينة، أهلا وسهلا.
جزاكم الله كل خير يا رب.
وياك.
عندي سؤالين، جزاك الله خير.
تفضلي.
يا شيخ، كيف يعرف المسلم أنه ولي من أولياء الله؟
كيف؟
ما هي الأمور؟ كيف يعرف المسلم أو الشخص يعني المسلم أنه ولي من أولياء الله؟
ها، أنه ولي.
نعم، وما هي الأمور يا شيخ أو الأشياء اللي لابد أن تتوفر وهذا المسلم كي يكون ولي من أولياء الله؟
إن شاء الله.
إذا يا شيخ توفرت هذه الأمور وهذه الأشياء في هذا الشخص، هل يقال له أنه ولي من أولياء الله؟
إن شاء الله يا أمينة.
السؤال الثاني يا شيخ، جزاك الله خير. يا شيخ، كيف أوافق ما بين حسن الظن والحذر من هذا الإنسان؟ يعني يا شيخ باختصار، أنا يعني من شهر تقريبا حلمت امرأة، أول مرة أحلم، حلمتها مرتين، المرة الأولى ما أعطت الاهتمام، قلت له ربما حلم يعني، في المرة الثانية الله جابها لي، استغربت يعني، فالله جمعني بأهلها يعني، فشهد شاهد من أهلها، فإذا بهن يا شيخ يحذرني منها، يقول لي إن هي ربما تتعامل بالسحر والشعوذة والعين، وأهلي يا شيخ أيضا حذروني منها، فيا شيخ لربما تنبيه من الله أن أتحذر من هذه المرأة، أنا كنت يعني ما حبيت في الظن فيها يعني، لكن سبحان الله الله أرسلني من أهلها بنات ونساء يعني يحذرني منها.
واضح يا أمين، أبشر إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك، مرحبا. أم أمين، تفضلي يا أم أمين.
ألو، السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، أنا والدة زوجي يعني أبو زوجي توفى قبل تقريبا شيء أسبوعين، ووالدة زوجي دريد إن يقولون لازم تلتزم عدة، وأنه هي سيدة كلش كبيرة بالسن، ودريد نجيبها يمنا يعني للإمارات العربية، فبس حابين نعرف إنه هي لازم تلزم عدة وما تطلع من بيتها 4 أشهر، هل بالإمكان إنه نطلعها وتكمل العدة يمنا بالإمارات ولا ليس بالإمكان؟
يعني تسافر من العراق إلى هنا، ها؟
أي نعم.
إن شاء الله يا أم أمين.
شكرا.
مرحبا. من؟ فضل سليم.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام.
كيف حالك؟ بخير.
مرحبا سليم.
طيب
يا سليم، أين ذهبت؟
نعم شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل على السريع يا سليم قبل ما ينقطع.
بارك الله فيك. لدي والدي يريد أن تنصح في صلاة الفجر.
تفضل.
وهو أحضرت الآن.
نعم.
يريد أن تنصحه في خصوص صلاة الفجر الجماعة.
والدك هذا؟ عليك. إخواني خاصة في ليبيا وفي اليمن، يعني ملاحظ بأنهم سبحان الله في الغالب ينقطع. إحنا والله أنا أحزن لما ينقطع الاتصال، أعرف بأنهم يبذلون وكذا، لكن على السريع يعني من تتصل، لا أبد صحتي طيبة أنا الحمد لله أبشركم، على السريع اسأل على السريع بارك الله فيك، علشان ما تتخسر. ونأسف والله نأسف لأن الانقطاع من عندكم بارك الله فيك. من معي؟ طيب الأسئلة عندي الأخ علي من عمان بارك الله فيه، يسأل عن معنى قول الله تعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق إلى آخر الآيات. أخي الفاضل بارك الله فيك، في قول الله تعالى كلا إذا بلغت التراقي، كلا هنا يعني للتأكيد، يعني إذا بلغت التراقي، والمعنى إذا بلغت الروح التراقي، ولكل إنسان ترقوتان وهما هذه المنطقة التي في منطقة الكتف قريب من العنق، هذه سمى ترقوة. كلا إذا بلغت التراقي يعني بلغت الروح التراق، وقيل من راق يعني من الذي يرقيه، من الذي يرقي هذا الذي الآن في النزع وفي في في الاحتضان. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق إلى ربك يومئذ المساق، الآن الطريق إلى الله عز وجل، فلا صدق ولا كذب إلى آخر الآيات. المقصود داخل الفاضل بأن الله عز وجل يصور لنا حالة الاحتضار، وأنه لا ينفع فيها رقية ولا ينفع فيها طب ولا ينفع فيها شيء، ولا يمكن لأحد أن يتدخل في مد عمر الإنسان ولو للحظة واحدة. ولذلك هذه نهاية الإنسان في هذه الدنيا. علي يسأل يقول ما حكم الذين يذهبون إلى البحر للصيد، ويسأل عن قضية أولا في قضية قال وضوءهم من ماء البحر. أخي الفاضل أولا الوضوء من ماء البحر جائز، ولذلك ماء البحر طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنا نركب البحر وليس معنا شيء من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ولذلك ماء البحر طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، هذا الأول أمر الأول. علي سأل يقول بالنسبة لي أحيانا يكون على ثيابهم دماء، يقول ما الحكم في هذه الحالة إذا أراد الصلاة؟ أخي الفاضل تخبرهم بأنه يجب عليهم أن يغسلوا هذه الدماء، يجب عليهم أن يغسلوا هذه الدماء بماء البحر، بماء البحر يغسلوا هذه الدماء ويستعملوا يعني المنظفات والمزيلات لهذا الدم، والعبرة بإزالة الدم. أما بقاء الأثر مثل الخيوط وكذا بقاء أثر، هذا ليس لا يأخذ يعني حكما، وإنما معفو عنه. ولذلك أخبرهم أما إذا كان الدم يسير نقط يسيرة ويصعب عليهم الاغتسال فهذا مما هو معفو عنه. في سؤالك الثالث حول هذه القضية تقول بأن كيف يصلون إلى القبلة، يقول يعني مثلا أحيانا القارب إلى غير القبلة. أخي الفاضل استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، ولذلك يقول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني جهة المسجد الحرام. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء قال أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبل القبلة في الفرض والنفل، إلا في حالة النفل إذا كان يصلي على الراحلة فكان يصلي إلى غير القبلة، لأن الراحلة ما يتحكم فيها الإنسان. فتخبرهم يا أخي الفاضل يصلون إلى جهة القبلة، ومسألة والله الكون القارب إلى جهة القارب يستطيع الإنسان يتحكم بنفسه في القارب، هو يتجه إلى القبلة، هو يتجه إلى القبلة. تقول والله في صعوبة وأمواج متلاطمة ويخشى عليهم من السقوط، العلماء رخصوا حتى الجلوس مثلا إذا خشوا على أنفسهم يسقطون من القارب، لكن الأصل يتجه إلى القبلة ويصلي قائما في الفرض، قائما في الفرض. إن عجز عن ذلك جاز له أن يصلي على الحال التي يستطيع. علي يريد يعني معنى لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. أخي الفاضل أولا هذا الحديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسببه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الأحزاب وحصل ما حصل من إرسال الله عز وجل جنود هزمت المشركين الوثنيين، وكان كان بنو قريظة قد ساعدوا هؤلاء الوثنيين على النبي عليه الصلاة والسلام وفتحوا ثغرات على المدينة ونقضوا العهد والميثاق الذي كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جملة ذلك أنهم لا يعينون أحدا على قتال النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم نكثوا أيمانهم وعهودهم ومواثيقهم. هنا لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل فقال له: وضعت لأمتك، يعني درعك وعدة الحرب ولأمة يعني الخوذة الرأس، فإن الملائكة لم تضع أسلحتها، وأمره بأن يذهب إلى بني قريظة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم اليوم إلا في بني قريظة. أراد حث الصحابة إلى الذهاب إلى بني قريظة لأنهم كانوا في أطراف المدينة في النخل. فهنا ذهب الصحابة فانقسموا قسمين من حيث الفهم، وإلا هم قلوبهم واحدة ولله الحمد. فبعضهم قال: أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعجلنا في الذهاب، ولذلك صلوا في الطريق، فأخذوا بمفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذوا بالمعنى الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. فلما حان الصلاة العصر صلوا في الطريق. الطائفة الثانية قالوا: لا، الرسول قال في بني قريظة يعني في بني قريظة، فأخذوا بظاهر الكلام، ولذلك ما صلوا إلا بعد المغرب. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا بهذا، فأقر الطائفتين وصوب المجموعتين ولم ينكر عليهما. وهذا ولله الحمد يدلنا على أن هناك خلاف سائغ عندنا، ما يسمى الآن مثل المذاهب الفقهية عندنا الموجودة الأربعة، ما دام أنها في حدود يعني ليس هناك نص صريح ظاهر وليست هناك مصادمة للنصوص فيحصل الخلاف. عفوا. الحمد لله. علي بارك الله فيه يقول: بالنسبة لصلاة الفرض أو النافلة، يقول: إذا كنت أصلي الفرض أو النافلة فناداني أحد والدي، ماذا أفعل؟ أخي الفاضل، أولا بالنسبة للفرض، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الصلاة لشغلا، ولذلك إذا تعارض حق الوالد مع حق الله عز وجل في الفرض فيقدم حق الله عز وجل، فتستمر في صلاة الفرض، هكذا نص العلماء. أما إذا كان النداء في صلاة النافلة فعندنا قاعدة بغير نية بغير نداء الوالدين، وهو مشروعية عفوا جواز قطع النافلة بعد الشروع فيها. عندنا قاعدة الآن في سؤال يطرحه الفقهاء: إذا دخل الإنسان في نافلة في عمل تطوع، سواء صلاة ركعتين أو صيام الاثنين والخميس أو صيام هذه الأيام أو صدقة مثلا، هل يجوز له أن يقطعها؟ الجواب نعم، في أصح قولي أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. والمعنى أخي الفاضل، إذا كنت في صلاة نافلة ثم ناداك الوالد أو الوالدة، طبعا أنت ترفع صوتك بالقراءة تسمعهما أنك في صلاة، فإذا أصر وكرر اقطع الصلاة ولبي نداء الوالدين، وهذا يدلنا على قيمة الوالدين في الإسلام، وعلى أن للوالدين المكان العالية والمنزلة الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. طيب، أمينة بارك الله فيها تقول: يعني كيف يعرف المسلم أنه ولي من أولياء الله، وما هي الأشياء التي إذا وجدت وتوفرت يكون وليا، وهل يجوز أن يقال له يا ولي الله أو شيء من هذا القبيل؟ أختي أمينة بارك الله فيك، أولا ربنا جل وعلا بيّن من هم أولياؤه في قوله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا توفر الشرطان أصبح الإنسان ولي من أولياء الله الذين آمنوا بالله والإيمان بالله طبعا المتضمن أنواع التوحيد والإيمان، وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم متبعين له مطيعين له، وآمنوا بالملائكة وأنهم خلق نوراني خلق الله عز وجل ولهم وظائف، وآمنوا بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه ورسل، وأن القرآن هو المهيمن عليها والناسخ لها، وآمنوا بالمرسلين وأن خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق، وآمنوا باليوم الآخر وأن هناك بعث بعد الموت، وآمنوا بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله عز وجل. هذا بالإجمال فيما يتعلق بالإيمان الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. تقوى الله عز وجل بفعل الطاعات كلها فيما أمر الله عز وجل، إقامة الصلاة والزكاة والصيام والحج، بر الوالدين والصدق في الحديث وغير ذلك من الواجبات، وابتعدوا عما حرم الله عز وجل. فكل ما حرم الله عز وجل ابتعدوا عنه واجتنبوه، هؤلاء هم أولياء الله جل وعلا. بالنسبة لأولياء الله يا أختي أمينة بارك الله فيك، ليس لهم سمة معينة ولا شعار ولا لباس ولا حالة معينة، هم من خلق الله. قد يكون الذي يكنس الشوارع وينظف الشوارع ولي من أولياء الله، وقد يكون الحاكم والسلطان ولي من أولياء الله، وقد يكون الغني غني من الأغنياء إمبراطور مالي ولي من أولياء الله، وقد يكون الأعجمي ولي من أولياء الله، وقد تكون العجوز ولي من أولياء الله. فما عندنا شيء يقال والله الولي هو اللي يلبس بشت مثلا أو يحط عمامة أو يمسك سبحة مثلا، أنا أذكر مثلا، أو والله وصل مرحلة من الدراسة الشرعية، لا 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 لا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك الولاية تدرك بالإيمان وتقوى الله عز وجل. والإيمان كما ذكرت هذا الإجمال، وتقوى الله عز وجل الاتيان بالواجبات والابتعاد عن المحرمات. والإنسان الذي أتى بهذه الأشياء لا يجوز له أن يقول والله أنا ولي. كيف تعرف أنك بأنك ولي؟ ما تدري بأنك ولي. ولا يجوز لأحد أن يقال والله هذا ولي من أولياء الله، لأن الله تعالى قال ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. كيف لما مات عثمان بن مضعون، عثمان لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالسلف الصالح، فلما مات بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت امرأة من قريبات عثمان تقول له، يعني تقول يعني هو مسجى، تقول اذهب يا أبا السائب، يعني خلاص أنت في الدار الآخر، شهادتي لك بأن الله قد غفر لك. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال وما يدريك، غضب النبي قال وما يدريك، كيف تقول الكلام هذا؟ والرسول سماه السلف الصالح، كان متأله متنسك متعبد، كان فعلا من أولياء الله، لكن الرسول رفض. قال وما يدريك، ما يدريك، وأنا رسول الله ما أدري ما الله فاعل بي. يقول وأنا رسول الله، ولكن ما يجوز الإنسان يتألى على الله، ولا يجوز الإنسان يقول والله تراني أنا ولي يعني شوفوني، ما يجوز. الولي الحقيقي هو الذي يخفي عبادته ويخفي الكرامات. أحيانا قد يجري الله كرامة على يد ولي يخفيها، فإذا أظهر الكرامة لم يكن وليا أبدا، هذا طالب شهرة. الذي يقول والله أنا جرى لي كذا وكذا، هذا طالب شهرة وليس طالب الدار الآخرة. هذا يريد للناس يقول شوفوني عرفوني أنا كذا وصلت إلى مرحلة. فالفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن أولياء الرحمن يخفون الكرامات، وأولياء الرحمن كلما ازدادوا في العبادة كلما هضموا حق أنفسهم، مثل أبو بكر الصديق سيد الأولياء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، كان يبكي يأخذ بلسانه يقول هذا الذي أوردني الموارد، وكان يقول اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يونس قال لا تفضلوني على يونس بن متى ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، وكان يقول لا تفضلوني على موسى، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأفضل الأنبياء وسيد الأنبياء وسيد الخلق، لكن كان يهضم من حق نفسه. ولذلك إذا صار عند الإنسان تأله تعبد وتنسك وطاعة، ثم حصل عنده شاف شيء مثلا الله عز وجل أجرى على يده يخفيه ويستكتمه ولا يظهره للناس، بمجرد أن يظهره دخل عليه الشيطان. ولذلك الولاية يا أختي الفاضل الله يرضى عليك ما تنال بنوع من اللباس أو شهادة أو لا، هي تقوى الله ويكون بينك وبين الله عز وجل. وإذا رأيت الناس والله هذا ولي أو يقول للناس أنا ولي، هذا دجال، هذا مو بولي، الولي الذي يخفي ولايته. وكذلك قد يجري على يعني على لبعض الأشخاص خوارق، لكن هو على غير الهدي النبوي. يعني في شخص مثلا تحدث عنده على يديه خوارق،
هذه الخوارق نحن لا نحكم عليه من خلالها، وإنما نحكم عليه من خلال اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان متبع للنبي يعني متبع للقرآن ومتبع للسنة وليس عنده بدع وليس عنده انحرافات، ها، فهذا إن شاء الله نرجو له أن يكون وليا. أما إذا كان ساحر ولا عراف ولا دجال ولا إنسان والعياذ بالله يباشر القاذورات ويجرى خوارق على يديه، هذه خوارق شيطانية، ولذلك ليس بولي هذا، هذا من أولياء الشيطان، كما قال جل وعلا: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. ولذلك أحيانا في خوارق وأشياء عجيبة، لكن ما نحكم من خلاله على الشخص بأنه ولي. إذا كان مثلا هو منحرف عن الصراط المستقيم وعن هدي النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. تفضلوا. ها جوليا، تفضل يا جوليا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ساك
تفضل يا جوليا. جوليا
أيوة جوليا،
تفضل.
بسألك بسؤال، في سؤال، أنا في معاي مبلغ جمعت لنا، يقالوا ناس أني لازم أصدق، إذا قال لازم أصدق فيه،
زكينا يا جوليا.
لا ما صراحة ما زكيت فيه، لأني قلت أنا يمكن اسمها جمعة أبصري لي شيء، قلت يمكن ما عليه، ما أدري هو في حرج عليه ولا لازم أصدق.
المبلغ كبير؟
أيوة.
طيب يا جولي أبشر إن شاء الله، تسمعين الجواب بحول الله. أم سيف.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
لا سمحت يا شيخ، بدي أسألك شو هن شروط الرضاعة، يعني بحيث الولد رضع مع أم ثانية، فهم الأخوة كلهم كثيروا محرمين عليه غير الرادع مع الرادع بس.
إن شاء الله يا أم سيف،
الله يجزيك خير يا رب.
مرحبا، أهلا وسهلا. أبو عمر، أبو عمر راح. أبو عمر، ها من؟ طيب. أمينة بارك الله فيها تقول: يعني كيف أوفق بين حسن الظن والحذر من الإنسان؟ وذكرت طبعا مثال، تقول بأنها رأت رؤيا في امرأة مرتين، وبعدين سبحان الله قدرا يأتون أقاربها ويحذروني منها، قالوا بأن تستعمل السحر وشيء من هذا القبيل. يا أمين الله يرضى عليك، أولا ربنا جل وعلا لما قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ما قال اجتنبوا الظن كله، قال إن بعض الظن إثم. ولذلك من العدل أن الإنسان إذا اشتهر عنه والعياذ بالله مثلا أعمال سحرية أو كهانة أو عرافة، أو شخص والعياذ بالله اشتهر عنه بأنه محترف للفجور والفسق، ما يجوز الواحد يحسن الظن فيه. ولذلك الله قال إن بعض الظن إثم. فإذا والله الآن شخص يروج مخدرات، مشهور ما شاء الله يوزع مخدرات، أقول إذا جاء واحد يحذر أولاده يقول انتبهوا من هذا، نقول لا يا أخي احسن الظن فيه، مو بصحيح هذا الكلام. أو امرأة تمارس السحر، معروفة السحر، أو تمارس البغي والبغاء والعياذ بالله، ها، ويقال والله احسن الظن فيها، ما يجوز، هذا سذاجة، هذه بلادة. ولذلك يا أخت الفاضل إذا كان امرأة الناس الآن شيء عنها وواضح من ممارساتها تتعامل بالسحر وتتعاطى الكهانة والعرافة وعندها شيء من هذا القبيل، هذا يجب إساءة الظن فيها، يجب إساءة الظن فيها، ويجب تحذير الناس منها. وين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وين وديه إذا أحسننا الظن بالناس كلهم؟ فما نفهم هذه الأشياء فهم مغلوط. يعني إنسان يروج المسكرات والمخدرات نقول والله لا والله أحسن الظن فيه، أو مثلا امرأة نفس الطريقة، فلا أخت الفاضل ما دام، وهذه أيضا يعني ربنا جل وعلا أيضا نبهك حينما رأيت هذه الرؤية فتتنبهين يا أخت الفاضل، إحسان الظن في في الأشخاص الذين صدر منهم فعل أو قول وهم أصلا سيرتهم نقية وحياتهم طيبة، هنا يحسن الإنسان الظن بأخيه. فإذا فلتت كلمة من صديقة لك طيبة وخيرة أحسن الظن فيها، هي ما أرادت إلا الخير. إذا مثلا شفت امرأة من صاحب صويحباتك قريباتك في مكان، هذا المكان ما يليق فيها، أحسن الظن فيها، قولي أكيد في شيء معين لا تذهبين تسيئين الظن فيها، أحسن الظن فيها، هذا هو حسن الظن. والإنسان مثل ما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، هذا الحذر يكون مع الأعداء، يكون مع الحسدة، يكون مع كذا، يصير الإنسان يأخذ حذره، فبهذا تستطيعين التوفيق بارك الله فيك. أم أمين بارك الله فيها تقول بأن يعني والدة زوجها في العدة الآن، توفي زوجها من أسبوعين تقول في العراق، ممكن نأتي بها إلى الإمارات لتكمل العدة؟ أخت الفاضلة لا، لا ما يجوز، لا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة أن تسافر ولو إلى حج ولو إلى عمرة، وقد كان عمر بن الخطاب يرجع النساء المعتدات من الطريق وهن ذاهبات إلى الحج، ولذلك لا يجوز للمرأة أن تسافر باتفاق الأئمة على أن تسافر فترة إلا في حالة واحدة، وهي أن وجودها في بيتها أو في هذه المنطقة على خطر، يعني وجودها يهدد حياتها، وجودها في المنطقة هذه يهدد حياتها، تنتقل إلى أقرب منطقة أو إلى أقرب أقارب مثلا. أما إذا كان الحمد لله وضعها طيب وبين أولادها وبناتها والوضع آمن أو يغلب على الظن بأنه آمن، هيجوز يا أخت الفاضل، وهذا أمر الله جل وعلا وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. جوليا من السعودية تقول بأنها جامعة مبلغ، وهذا المبلغ تقول أنا أريد أن أشتري في شيء، تقول أخبروني وقالوا لي بأنك لازم تتصدقين منه. أخت الفاضل جوليا بارك الله فيك، أولا بالنسبة بالنسبة للإنسان الذي عنده مبلغ مالي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب أن تخرج الزكاة، الصدقة هذه سنة مندوبة وليس واجبة، الفرض عليك الزكاة، حتى لو كنت ناوية تشترين بيت أو سيارة أو تشترين أثاث أو تشترين أي شيء، فما دام جمعتي مبلغ وبلغ النصاب وحال عليه الحول 12 شهر قمري يجب أنك تزكينه. وبسط لك المسألة أكثر، أنت الآن تقولي عندك مبلغ وسألتك قلت لك كبير، قلتي نعم، الآن المبلغ إما نحسبه بالذهب أو بالفضة لأن هذا هو المرجع للنقود، نصاب الذهب عندنا 85 جرام، أنت الآن بعد ما تسمعين جوابي تتصلين بأحد الصاغة تقولي له كم سعر الجرام اليوم، يقولك والله مثلا 100 ريال سعر الجرام، 100 تضربينها بخمسة وثمانين كم يظهر 8500، فإذا كان عندك 8500 وأكثر خلاص بلغ النصاب، والمبلغ هذا له سنة يجب عليك تخرجين زكاة ربع العشر، فالمبلغ اللي عندك تقسمينه على 40 يطلع الزكاة، يعني مثلا إذا عندك 100,000 اقسميها على 40 يظهر 2500، إذا عندك 100,000 يظهر 2500، عندك 200,000 5,000 مثلا، عندك 10,000 يظهر 250، عندك 1,000 إذا حسبنا بنصاب الفضة طبعا 10,000 الآن، طيب الحساب بالفضة تتصلين وتسألين كم سعر جرام الفضة، فإذا قالوا لك والله مثلا 10 ريالات مثلا 10 ريالات مثلا تضربينها ب 595، 595 جرام هذه أصل 200 درهم إسلامي، أصلها 595 جرام، تضربين 10 595 كم يظهر 5950. يا أختي جولي أنا أذكر مثال طبعا، أظن الفضة أقل من هذا، لا أنا فقط مثال حتى تضبط معي الحسبة، 5950، إذا اللي عنده 5000 يزكي، إذا كان أقل سعر الفضة مثلا يقول والله 5 دراهم سعر الجرام، تضربينها بخمسمية وخمسة وتسعين يظهر الناتج بارك الله فيك اللي هو تقريبا 2000 وشيء 2700 أو كذا، تخرجين بارك الله فيك الزكاة، الزكاة ربع العشر، أي مبلغ عندك ها أي مبلغ عندك تقسمين على 40، عندك الحاسبة تقسمين على 40 تظهر الزكاة، وقضية أنك تتصدقين هذا تبرع منك تفضل لتنال الأجر، أما الزكاة فلا، الله يطالبك فيها يوم القيامة. أخت الفاضلة ربنا جل وعلا ما يسألك يوم القيامة ليش ما تصدقتي، يسألك ليش ما زكيتي، وهذا المال اللي عندك حق من 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 الحقوق الشرعية فيه أنك تخرجي زكاته، فتنبه لهذا بارك الله فيك، وإذا صدقتي بعد خير خير على خير ولله الحمد، وتنالين الأجر والثواب. تفضل عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله شيء لعبة اسمها فورت نايت يعني هي لعبة عادية ضربة بس تبني كذا تنقع مسدسات يعني لكنهم ضافوا طور بناء تبني فيها أي شيء ما يخص اللعبة فرعي يعني ما يخص اللعبة الأساسية.
أيوة
زين ويا شخص بنى الكعبة الحين هاي الكعبة أنا ما أشوفها يعني ما سوى لها شيء وانت يوم تبني تصميم يعني ما تروم الضربة بس شكل
إيه
وحين الوالد ما عني ما لعبها
إيه
وقال لي إذا الشيخ قال عادي لعبها بخليك تلعب
إيه
الحين أباك تقول لي وش الرمش صح ألعبها ولا لا
إن شاء الله يا عبد الله الله يحفظك إن شاء الله أبشر
مشكور شيخ
مرحبا مرحبا من أم عبد الله
ألو السلام عليكم
عليكم السلام
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين
تفضلي
خالتي أرسل لها خالي فلوس وكان سعر الصرف في هذه الأيام يعني بمبلغ يعني بمبلغ سعودي مثلا وهي حولت باليمني بيكون بمية يعني الألف بيكون بمية ألف
إيه
وبعدين هي كان عندها هي فلوس هي سألت بكم صرف اليوم جابت لها فلوس من عندها وبعدين في بعد الفترة هذه راحت عشان تصرف الفلوس هذه الذي عندها طلع سعر الصرف بمية وشوي يعني 130 لمن هذه الذي بتكون ترجع حال خالي ولا هي تكون حلالها هي
أم عبد الله
ولا إيش تسوي فيها أيوة
الآن خالها خالك لما أعطى خالتك أعطاها قرض ولا تجارة ولا إيش
لا إيش؟ لا أعطاها هذه الفلوس عشان تصرفها ويعني علشان تجيبها لولده هناك في اليمن
إيه قال خذي المبلغ هذا اصرفيه وارسليه لليمن
أيوة هي في اليمن هي أصلا هي في اليمن
هي في اليمن
قالها لا عندها قالها علشان تصرفه وتجيب الولد
إيه
هي صرفته في هذا اليوم سألت وكان عندها فلوس جابت له بسعر الصرف كان في هذا اليوم بمية ألف
أها
سعر الصرف
أها
بعدين جت علشان تصرف الفلوس هذه سعر الصرف بمية وثلاثين لمن هذه الفلوس رجع حال خالي ولا تكون لها ولا كيف تسوي فيها
يعني هي في المرة الأولى سألت وبعدين لما جت أيوة. تصرف صار زيادة
أيوة
إن شاء الله يا عم عبد الله السؤال الثاني
الله يسعدك ويكتب أجرك
مرحبا
السؤال الثاني كان في عندي في الشقة شوية قطط دخلت هذه القطوة وولدت في العمارة وسخت العمارة فأنا نظفتها وأخذت هذول القطط الصغيرة وحطيتهم في كرتون وحاولت أني أخرجهم مع أمهم أمهم ما رضت تطلع أنا خرجتهم يعني برا وجيت اليوم الثاني في محد ما جت أمهم عشان تشيلهم لقيتهم ميتين علي اسم والله أني يعني أنا ابني ضميري واستغفرت ربي قلت يمكن علي اسم ولا أي شيء
لقيتهم في نفس لقيتهم في نفس الكرتون ميتين
لا هم طلعوا من الكرتون وفي الشارع لقيتهم اليوم الثاني وهم ميتين
طيب يا ام عبد الله تسمعين الجواب
يلا الله يسعدك
مرحبا مرحبا تفضل عوض عوض
ايوه
تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله
كيف حالك يا شيخ بارك الله فيك
مرحبا مرحبا حياك الله يا عوض
يا شيخ حفظك الله أنا وزوجتي كفلنا يتيمة
إيه؟
وأخذناها معنا في البيت يعني تعيش معنا
إيه؟
ونصرف عليها من يعني من مالنا من راتبنا وكذا الحمد لله هذا من فضل الله
إيه؟
وهي يصرف لها راتب ولكن أحيانا نأخذ من راتبها لما يعني يصير في عندنا عجز أو شيء نأخذ من راتبها نصرف على البيت وعليها هي برضو
نعم
فما أدري هل يجوز هذا الشيء ولا لازم ندخر لها مالها كامل راتبها
إن شاء الله يا عوض
الله يجزاك
أبشر تسمع الجواب أم عبد الله أم عبد الله تفضل يا أم عبد الله
السلام عليكم شيخ
عليكم السلام
الله يعطيك الصحة والعافية
يعافيك تفضل يا أختي أخفض التلفزيون أخفض التلفزيون الله يرضى عليك
فكرت التلفزيون أيوة بغيت أقول لك يوم الخميس أنا كنت بصوم
إيه؟
مع الليل مع ساعة 3 أكلت حبة تفاحة.
أيوة.
قطعة من القشرة حق التفاحة رجع في سني يعني.
إيه.
حاولت أطلعه تعبت ما أطلع أبدا. وتم في سني لما طول الليل وصبح صمت على يعني تاني ليلة نفس الوقت اللي دخل في سني طلع من نفسه.
إيه.
صومي جايز والله يعني.
سالم عبد الله.
شكرا الله يعطيك العافية.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. أم سيف بارك الله فيها تسأل، طبعا سألت عن أحكام الرضاعة ذكرت حالة، أنا عموما أفصل لك يا أخت الفاضل لك والإخواني المشاهدين والمشاهدات مسألة أحكام الرضاعة. أولا بالنسبة للرضاعة المحرمة لا بد فيها من شرطين، الشرط الأول 5 رضعات، هذا هو الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، 5 رضعات مشبعات يعني كل رضعة تمثل وجبة. الأمر الثاني أن تكون الرضاعة في الحولين يعني في السنتين، فإذا كانت الرضاعة أقل من 5 رضعات وفي الحولين ما يحرم، إذا كانت 5 رضعات ولكن بعد الحولين ما يحرم. واضح؟ فالرضاع المحرم ما كان 5 رضعات وفي الحولين، هذا واحد. الأمر الثاني بالنسبة للرضيع الولد الذي رضع سواء كان ذكر أو أنثى، ينزل منزلة الولد النسبي. مثال محمد رضع من فاطمة، فاطمة عندها عيال، محمد الآن أصبح ولد لفاطمة من الرضاعة، وزوج فاطمة أبوه من الرضاعة، وجميع أولاد فاطمة إخوانه من الرضاعة، وأخت فاطمة تصير خالته من الرضاعة، وأخو فاطمة يصير خاله من الرضاعة، زين، و أخو زوج فاطمة يصير عمه من الرضاعة، وأخت زوج فاطمة يصير عمته من الرضاعة. واضح؟ إخوان هذا الولد إخوانه ما لهم علاقة أبدا، فيجوز هو يزوج أخوه النسبي من أخته من الرضاعة. واضح؟ ويجوز هو طبعا هذا أنا أضرب مثال يعني حتى أبين فقط يعني لأن بعض الناس عنده تحرج في هذا، ويجوز أن يزوج أخوه من الرضاعة اللي من فاطمة أخوه من الرضاعة لأخته من النسب، ما فيها شيء. هو إذا كبر هو وتزوج عياله يأخذ نفس حكمه، فبنات فاطمة تصير جدتهم من الرضاعة. واضح؟ فاطمة تصير جدتهم من الرضاعة، وبنات فاطمة يصيرون إيش؟ عماتهم من الرضاعة لأنهم إخوان أبوهم من الرضاعة. وبهالطريقة هذه بارك الله فيك، هذا تبسيط للمسألة، إن شاء الله أكون قد يعني وصلت الفكرة. عبد الله من عمان بارك الله فيه يقول هناك لعبة عادية وشيء من هذا القبيل، يقول فيها مسدسات وفيها شيء من هذا القبيل، يقول من جملة ذلك أنه يعني فيه هجوم على الكعبة، يقول أنا ما أقدر أهدم الكعبة ولا كذا لكن مجرد صورة، يقول الوالد منعني، يقول الآن المسألة شوفها عادية وكذا لكن الوالد يقول بأن لازم نأخذ فتوى من الشيخ. يا عبد الله الله يرضى عليك ويبارك فيك ويجعلك إن شاء الله من البارين بوالديك ومن الصالحين ويجعلك مبارك يا رب العالمين. عبد الله الله يرضى عليك، هذه تسمى لعبة، ها تسمى لعبة، ليست من أساسيات الحياة ولا من ضروريات الحياة، ولا تتوقف عليها الدنيا ولا يتوقف عليها الدين، لعبة يلعبها الإنسان. وللأسف الشديد يا عبد الله وإخواني وعيالي يشوفوني كثرت هناك ألعاب خطيرة جدا، أثرت على العقول، أثرت على الأخلاق، أثرت على الدين، أثرت على القيم، أثرت على كثير من المبادئ، ومن جملة ذلك اللي تلعبها أنت واللي ذكره الوالد وهو الهجوم على الكعبة لمحاولة هدمها. هذا من أعداء الإسلام، ما صنعت إلا لغرض توهين قيمة الكعبة وإذهاب هيبة الكعبة، وحتى لو لم يكن منك شيء في قضية هدمها أو شيء، سيأتي اليوم اللي يعطونك لعبة ثانية وتقوم بهدم الكعبة، وهذا والعياذ بالله إعانة على أهل الشر وعلى أعداء الإسلام في قضية توهين الشعائر العظيمة التي عند أهل الإسلام. أبوك يا عبد الله محق ويشكر وجزاه الله خير، وما أمرك بمعصية وإنما أمرك بمعروف، ولذلك يجب عليك وجوبا أن تطيع والدك وأن تبتعد عن هذه الألعاب الخطيرة التي تدمر الإيمان والعقيدة والأخلاق وتوهن وتضعف قيمة الشعائر في الإسلام مثل الكعبة التي هي بيت الله جل وعلا. ولا تسمح يا عبد الله أبدا أبدا، حتى لو ما كان الوالد يقول لك، ما تسمح، أنت رجل مسلم، أنت مؤمن الحمد لله، أنت رجل صالح، لا تسمح أبدا أنك تدخل أجهزتك مثل هذه الألعاب الخبيثة والخطيرة اللي 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 فيها توهين لشعائر الإسلام وفيها دعوة والعياذ بالله إلى تدمير هذه القيم. ولذلك ما كان بودي يا عبد الله تقول الوالد قال نشوف الشيخ، كان بودي أنك تقول سمعا وطاعة لوالدك، لأنك أمرك بطاعة ولم يأمرك بمعصية. وكان بودي قبل ما يقول لك الوالد، وهذه رسالة لكل ولد، لا تحتاجون إلى آبائكم حتى يشوفوا مثل هذه الشغلات، هذه تربيتكم الطيبة وأصلكم الطيب هو الذي يجعلكم تمتنعون عن مثل هذه الألعاب الخبيثة الخطيرة التي يراد منها كسر وتوهين وإضعاف القيم والمبادئ والأخلاق والشعائر العظيمة لديننا ولإسلامنا. ابتعد عنها بارك الله فيك، حرص بارك الله فيك على أن تبني جسمك، والله لأن تذهب إلى نادي رياضي سباحة ولا جري ولا كرة قدم ولا أي شيء من الأمور اللي تبني فيها جسدك، والله أفضل لك من هذه الألعاب الملهية المشغلة. وقد ثبت وهناك أناس لهم بحوث وتقارير أنها خطيرة جدا على العقل وعلى الحواس، وأيضا إشعاعات هذه الأجهزة وأثرها على الأمور البدن والأعضاء شيء خطير جدا. ماذا تستفيد؟ كلها تبقى لعبة. ولذلك الإسلام دعانا نبني أجسامنا كما نبني عقائدنا وإيماننا، نبني الأجسام ونقويها، هذا هو الأفضل. ولذلك يا أخي الفاضل والدك أمرك بخير، فاستمع لوالدك مستقبلا، لا تتوقف عند قضية الإيمان اللي عندك هو اللي يجعلك يمنعك من مثل هذه الأشياء. يمكن هذه الآن ستنتهي عنها، لكن ممكن تطلع ما هو مثلها أو أخطر منها، فما يجوز لك تقول والله أنا أشوف الوالد ولا أشوف المطوع ولا المفتي، لا لا لا، خلاص أنت عندك ولله الحمد ما هو كثيل بأنك تمتنع عن مثل هذه الأمور. أم عبد الله بارك الله فيها تقول بأن خالتها أرسل لها خالي، تقول خالها أرسل لخالتها فلوس، تقول على أساس تصرفها وتحولها لولده بين الريال السعودي واليمني. تقول بأن لما سألت كان سعر الصرف 100 ألف، تقول بعدين تبين لما جت تصرف فعليا أصبح 130 ألف. تقول هذه الزيادة حق لها أم حق لخالها؟ لا، حق لخالها. العبرة يا أخت الفاضلة ليس بالسؤال، العبرة بعملية الصرف، ليس العبرة بالسؤال كونها تسأل وبعدين زاد الحمد لله كذا، لا، هذا كلها تعطيها لأخيها، تقول خذ هذا المبلغ، أو لخاله هذا المبلغ، هكذا سعر الصرف. ولا يجوز لها أبدا أن تأخذ ولا ريال واحد إلا أن يأذن خالها أو تسمح نفسه بذلك. ها خلاص. طيب يا أم عبد الله من السعودية، أعتذر منك لأن وقت البرنامج أنت وأخوي عوض أيضا أم عبد الله من عجمان، أعتذر منكم اعتذار شديد، لكن إن شاء الله موعدي معكم غدا بحول الله وقوته لأجيب على بقية الأسئلة. أشكركم على المتابعة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.